أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان الإمكان والوجوب. في هذا البرهان سيذكر المصنف جملة من النقاط. النقطة الأولى بيان منزلة هذا البرهان، ما هي المنزلة لهذا البرهان. النقطة الثانية مقدمة لبيان المصطلحات والاصطلاحات النافعة التي يتوقف عليها البرهان. النقطة الثالثة ذكر تقريب البرهان وتقرير البرهان. النقطة الرابعة بيان البرهان، بيان برهان الإمكان في الذكر الحكيم، أي في القرآن الكريم. النقطة الخامسة والأخيرة إشكال والإجابة عليه. هذه خمس نقاط يتعرض لها المصنف. أما النقطة الأولى وهي منزلة البرهان، برهان الإمكان والوجوب، فيقول المصنف إن هذا البرهان هو من أحكم البراهين على وجود الواجب، على وجود واجب الوجود الله سبحانه وتعالى، فإن هذا البرهان هو أدق البراهين وأحكمها. ويذكر المصنف شاهدا على ذلك، يقول نجد أن الشيخ خواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله قد اكتفى بذكر هذا البرهان ولم يذكر غيره من البراهين في كتابه تجريد الاعتقاد، كتاب معروف. وهذا فيه إشارة من خواجة نصير الدين الطوسي، عندما اكتفى هذا الاكتفاء فيه إشارة إلى عظمة هذا البرهان ودقته وصحة الاعتماد عليه دون الحاجة إلى غيره من البراهين. نفس الاكتفاء قرينة على الاستغناء عن غيره من البراهين. إذن هذه المنزلة، منزلة برهان الإمكان، منزلة رفيعة، رفيعة المستوى بالنسبة إلى البراهين الأخرى. نقرأ هذا المقدار. قال إن برهان الإمكان والوجوب من أحكم البراهين على وجود الواجب الوجود، على وجود واجب الوجود أفضل، على وجود واجب الوجود بالذات، وهو الله عز اسمه. ومن هنا يعني ولأجل أن برهان الإمكان والوجوب من أحكم البراهين، من هنا قد اكتفى به المتكلم البارع نصير الدين الطوسي في سفره القيم تجريد الاعتقاد. صنف يقول ومن هنا يعني أن الشاهد على أن هذا البرهان هو من أحكم البراهين ما ذكره الشيخ نصير الدين الطوسي من الاكتفاء به ولم يذكر غيره من البرهان، هذا قرين على أنه أسد البراهين وأقواها وأمتنها وأحكمها في إثبات وجود واجب الوجود جل شأنه الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مقدمات يتوقف عليها برهان الإمكان والوجوب. المصنف في واقع الحال لا يدخل مباشرة في ذكر البرهان، وإنما يذكر مقدمات، هذه المقدمات هي عبارة عن اصطلاحات نافعة ومفيدة في برهان الإمكان والوجوب. ما هي تلك المقدمات؟ ما هي تلك الأمور؟ المقدمة الأولى، الأمر الأول، طبعا يذكر أربعة أمور. الأمر الأول الذي يذكره المصنف يقول تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن. في هذه المقدمة الأولى، هذا الأمر الأول، نذكر ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول الإمكان، الاصطلاح الثاني الامتناع، الاصطلاح الأول الوجوب، الثاني الإمكان، الثالث الامتناع. هذه مصطلحات قد تقدمت عندكم في المنطق. الآن هذه المصطلحات نستعين بها في هذا البرهان. ما هي تلك المصطلحات؟ المصطلح الأول الوجوب، وتعريف الوجوب بالباء، الوجوب هو ضرورة ولزوم ثبوت المحمول لذات الموضوع واستحالة انفكاكه عنه. عندنا موضوع وعندنا محمول، المحمول ضروري الثبوت، بمعنى أنه لازم الثبوت لمن؟ للموضوع، ولا ينفك عنه، يستحيل انفكاكه عنه. مثلا عندما يقال الله موجود، هنا عندنا في هذه القضية قضية حملية، الله موجود، موضوع لفظ الجلال الله، موجود هو المحمول، فنسبة الوجود إلى الموضوع وهو الله سبحانه وتعالى، هذه النسبة نسبة ضرورية، يستحيل انفكاك الوجود عن الموضوع، عن الله سبحانه وتعالى، فإن الوجود ضروري الثبوت ولازم ويستحيل انفكاكه عنه. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني الإمكان. الإمكان تعريفه هو عدم ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، وعدم ضرورة امتناع الانفكاك، وبعبارة أخرى تساوي ماذا؟ العدم، عدم ضرورة الثبوت وعدم ضرورة الامتناع، أي أنه ليس ضروري الثبوت وليس ضروري الامتناع، فهو ممكن أي أن المحمول يمكن أن يثبت للموضوع ويمكن أن ينعدم. مثاله الإنسان موجود، الإنسان موضوع موجود هو المحمول، فالمحمول هنا وهو كلمة موجود، هذه المحمول ليس ضروريا، أي ليس واجبا، ليس لازم الثبوت وليس لازم العدم. وقد ذكرنا في المنطق أن الإمكان هو عبارة عن سلب الضرورتين، سلب الضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب. الامتناع، الامتناع هو عبارة عن سلب ثبوت المحمول لذات الموضوع. الامتناع الذي يعبر عنه الاستحالة هو استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع. يعني شنو استحالة؟ يعني ضرورة السلب عنه. فالوجود بالنسبة إلى الموضوع مثلا شريك الباري مستحيل، عندما يقال ماذا؟ شريك الباري ليس بموجود، شريك الباري هو ليس موجود، هو غير موجود. فالوجود مستحيل الثبوت لشريك الباري، ويجب سلب الوجود عن شريك الباري. في الخارج لا يوجد عندنا شريك للباري سبحانه وتعالى، إذن يستحيل الثبوت، هذا يسمى عنه الامتناع. جيد، إذن عندنا ثلاث مصطلحات: وجوب، إمكان، امتناع. قال، نقرأ الأمر الأول. قال الأمر الأول، قال وتقرير هذا البرهان يتوقف على بيان أمور، أي هذه الأمور ستكون ماذا؟ مقدمات للدخول في البرهان. الأمر الأول، تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن. صنف سيتكلم عن الموجود، لا يتكلم عن الممتنع غير الموجود. لاحظ كيف؟ تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن. الموجود لا يخلو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا. لماذا؟ وذلك لأن الموجود إما وإما، إما الأولى، إما أن يستدعي ويتطلب، يستدعي يعني يتطلب من صميم ذاته، ماذا يستدعي؟ يستدعي ضرورته، ضرورة مفعول به ليستدعي، يستدعي ضرورة وجوده. يعني إيش ضرورة وجود ولزوم تحققه في الخارج؟ هاي ولزوم تحققه، هذا عطف تفسير، عطف بيان على قوله ضرورة وجوده، ضرورة وجوده ولزوم تحققه في الخارج، أي أن هذا الواجب بذاته في حقيقته، حقيقته ذاته تستدعي الوجود، لا لشيء خارج عنه، لا لشيء غيره. يعني أن نفس الذات هي التي تستدعي الوجود ولزوم الوجود، لا لشيء أجنبي وخارجي عن الذات، لا لا، نفس الذات، نفس الذات تستدعي الوجود في الخارج. فهذا هو الواجب لذاته، يسمى واجب الوجود لذاته، أي أن الوجود واجب من نفس الذات لا لشيء خارجي. وإما أن يكون متساويا النسبة، ماذا هي وإما؟ هذا عطف على قوله وإما، قلنا ذاك لأن الموجود إما أن يستدعي، الآن إما الثانية، وإما أن يكون الموجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أي عندنا طرفان الوجود والعدم، فهذا الموجود لا بنفس هذا الموجود بنفسه لا يميل لا إلى كفة الوجود ولا يميل بنفسه إلى كفة العدم، فهو على حد سواء لا يميل إلى الوجود ولا يميل إلى العدم، فالعدم والوجود متساويان بالنسبة إليه، لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا. قال هو متساوي النسبة والعلاقة إلى الوجود والعدم، ولا يستدعي في حد ذاته، يعني ولا يقتضي في حد ذاته أحدهما أبدا. فإذا مال إلى الوجود هذا من شيء خارجي، هو بنفسه لا يميل، إذا مال إلى العدم هذا شيء خارجي. يقول ولا يستدعي في حد ذاته أحدهما أبدا، وهو الممكن، وهو الممكن لذاته كأفراد الإنسان وغيره من المخلوقات، أي وغيره يعني من المخلوق، أنت الإنسان هذا فرد زيد مثلا لا يميل إلى الوجود ولا يميل إلى العدم بذاته، نعم إذا وجد يوجد بعلة، هذه العلة هي التي اقتضت وجوده، ولا هو بنفسه لا يميل. هذه المقدمة الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني المصنف يريد أن يشير في هذا الأمر إلى الممكن، يقول إن الممكن باعتبار، طبعا هذه المقدمة يوجد ترتب في هذه المقدمة، ترتب طولي. الآن المقدمة الثانية يقول بعد أن بينا أن الممكن هو ما استوت فيه النسبة إلى الوجود والعدم، أي لا يميل إلى الوجود ولا يميل إلى العدم، هذا بذاته هكذا ممكن إذا وجد فوجوده سيكون ببركة العلة. الآن في هذه المقدمة الثانية في الأمر الثاني سنتعرض إلى العلة والمعلول، سنتعرض إلى العلة والمعلول، باعتبار أن الممكن حتى يوجد يحتاج إلى علة، لأن وجوده ليس من ذاته وإنما من علة خارجية عن ذاته، هذه العلة الخارجية عن ذاته هي التي تقتضي، هي التي تفيض عليه الوجود. فهذه العلة التي تعطي الوجود للممكن ويصبح الممكن موجودان، هذه العلة والمعلول سيكون هو الممكن. فالآن ماذا نقصد بالعلة وماذا تقصدون بالمعلول؟ نعرف العلة والمعلول. العلة تعريفها هي الشيء الذي يحصل من وجوده شيء آخر، فالعلة موجدة لشيء آخر، خب إذن العلة هي الشيء الذي يحصل من وجوده شيء آخر ومن عدمه انعدام ذلك الشيء، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، إذن عدمت العلة انعدم المعلول، والمعلول تعريفه هو الشيء الذي يوجد بوجود العلة ويعدم بانعدامها. واضح إن شاء الله؟ جيد. الثاني، الأمر الثاني قال كل ممكن، يحتاج إلى علة في وجوده. هاي كل ممكن، هذا شيء من قضية، هاي قضية حملية موجبة، لأن بدأت بكل، كل ممكن موضوع. يحتاج إلى علة في وجوده، قضية حملية محصورة كلية، كل ممكن هو الموضوع المحمول، الحاجة، الحاجة إلى العلة في وجوده. إذن كل ممكن قاعدة، يحتاج إلى علة في وجوده، وهذا من البديهيات. يعني شيء من البديهيات، أي أن العقل يحكم بهذا الشيء بحكم بديهي لا يحتاج إلى البرهان والاستدلال، باعتبار أن الممكن سيكون معلولا والمعلول يحتاج إلى العلة، فأمر بديهي لا يحتاج إلى البرهان على صحته. وهذا من البديهيات التي، البديهيات التي لا يرتاب فيها ذو مسكة، مسكة تقرأها بضم الميم وسكون السين وفتح الكاف، فتح الكاف، فميم مضمومة، سين ساكنة، وكاف مفتوحة، مسكة. والمقصود بالمسكة لغتان هي العقل الوافر والرأي السديد. فيقال رجل ذو مسكة، أي أنه رجل ذو عقل ورأي وافر وسديد. فإذا كان الشخص ذو عقل وافر سديد لا يشك، لا يرتاب، أي لا يشك في أن الممكن يحتاج إلى علة، فإن العقل يحكم بالبداهة. شوف العقل هو الحاكم، لكن حكمه ماذا؟ حكمه بديهي لا يحتاج إلى إقامة البرهان والدليل على صحة هذا الحكم. قال فإن العقل يحكم بالبداهة على ماذا يحكم؟ على أن، على أن ما لا يستدعي في حد ذاته الوجود، يعني على الذي لا يتطلب في حد ذاته الوجود ولا يفضي على نفسه الوجود بذاته. ممكن عرفناه قبل قليل، قلنا أنه هو الذي تساوى في طرفا الوجود والعدم، فهو بذاته لا يقتضي الوجود. العقل يحكم على هذا الشيء الذي لا يقتضي بحد ذاته الوجود ولا يفيض الوجود من ذاته. العقل ماذا يحكم؟ يحكم بأنه ماذا؟ يقول يتوقف وجوده على أمر آخر وهو العلة. واضح إن شاء الله؟ إذن باعتبار أن الممكن لا يقتضي بذاته الوجود وذاته لا تعطيه الوجود بنفسها، فهو إذا وجد عرفنا أن هذا موجود ببركة شيء خارج عن ذاته، هذا الشيء الخارج عن ذاته هو الذي أعطاه الوجود، فهذا الشيء الخارجي الذي أعطاه الوجود هو العلة، والممكن الذي صار موجودا، هذا الممكن الذي صار موجودا هو معلول. قال فإن العقل يحكم بالبداهة على أن ما لا يستدعي في حد ذاته الوجود، في حد ذاته الوجود يتوقف هذا الممكن، يتوقف وجود هذا الممكن، هذا الشيء يتوقف وجوده على أمر آخر خارج عن ذاته، هذا الأمر الآخر وهو العلة. وإلا يعني لو كان وجود الممكن ناشئا عن ذاته للزم
الوقوع في الخلف، خلف ما فرضناه وافترضناه أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لأن الممكن لا يميل إلى طرف الوجود كما لا يميل إلى طرف العدم بذاته لا يميل إلى أحد الطرفين، فكيف تقول أنه بذاته يميل إلى طرف الوجود؟ لا يميل، لا، ليس له القدرة بذاته. فإذا وجد، هذا يعني الموجود هو شيء خارجي، هذا الشيء الخارجي هو العلة. قال وإلا فوجوده ناشئ من ذاته، هذا خلف، أي خلف ماذا؟ أي خلف ما افترضناه من كون الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. والحمد لله رب العالمين.